الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله: واعبدوا الله
كلها وقوله لأنها معطوفة على كتاب التوحيد.
وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رحمه الله تعالى: من أراد أن ينظر إلى ورضي عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
طيب، حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤلف هذا الكتاب هو الإمام محمد بن عبد الوهاب، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي من آل مشرف بن تميم، وهو قد ولد في بلدة العيينة سنة 1115 للهجرة. ولد في بيت علم ودين، كان والده قاضي البلد، فتلقى على يديه العلم وحفظ عليه القرآن. وكان جده سليمان بن علي من كبار علماء الحنابلة الذين تحفظ أقوالهم ويستشهد بها أو يعني تذكر، وكان له صيت وذكر في بلاد نجد. فقد نشأ الشيخ رحمه الله في بيت علم ودين، ثم سمت به همته فطلب العلم فيما حوله من بلدات نجد، ثم بعد ذلك طلب العلم في بلاد الحرمين والبصرة وغيرها وبلدة الزبير، حتى حصل علما كثيرا ورأى ما عليه الناس من مظاهر الشرك، فندب نفسه لدعوة الأنبياء والمرسلين، وهي توحيد الرب عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فنصب نفسه رحمه الله رحمة واسعة للدعاء إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك بنوعيه، كبيره وصغيره أو أكبره وأصغره. فنابده العداء بعض قومه وبعض المنتفعين وأصحاب الشهوات، فأوذي في ذات الله أذى عظيما، وتنقل من بلدة إلى بلدة حتى قيض الله تعالى له الإمام محمد بن سعود رحمه الله في بلدة الدرعية، فآزره وناصره حتى كتب الله لهما النصر والتمكين، ونشر الله تعالى بدعوة الشيخ التوحيد في أرجاء الجزيرة، بل وامتد أثرها إلى جميع بلاد المسلمين. وقضى حياته رحمه الله في العلم والتعليم والتصنيف والفتاوى والجهاد في سبيل الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانت حافلة بذلك، وأقر الله عينيه بظهور هذه الدعوة وانتشارها، وانتفع منه خلق لا يحصيهم إلا الله، وألف المؤلفات. ومن أحسن المؤلفات هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ويقال أنه ألفه رحمه الله في البصرة لما رأى من مظاهر الشرك ما رأى، فألفه في ذلك الحال، ثم بعد ذلك انتشر في الآفاق. وقد توفي رحمه الله سنة 1206 من الهجرة، 1206 من الهجرة، فرحمه الله رحمة واسعة. وسوف نتناول أبواب هذا الكتاب بابا بابا بشرح وسيط يحصل به المقصود إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. لم يذكر المصنف رحمه الله خطبة لكتابه، قال العلماء إنه اكتفى بهذه الترجمة كتاب التوحيد فأغنته عن الخطبة، أي أن هذا الكتاب كتاب أفرد لبيان التوحيد وفضله وبيان ما يضاده من الشرك. وكلمة كتاب مأخوذة من كتب، والكتب في اللغة معناه الجمع، فيقال تكتب بنو فلان أي تجمعوا، ويقال للقوم المجتمعين للحرب كتيبة. وإنما سمي الكتاب كتابا لجمع الحروف والألفاظ والجمل بعضها إلى بعض، فلذلك سمي الكتاب كتابا. وأما التوحيد فهو مصدر وحد يوحد توحيدا، وحد يوحد توحيدا، والمقصود يعني جعله واحدا، فمعنى وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا. وفي باب توحيد الله المقصود اعتقده واحدا، اعتقده واحدا. فمضمون هذا الكتاب هو بيان عظم التوحيد وفضله، وبيان ما يضاد التوحيد من الشرك والفسوق والعصيان وغير ذلك، في أبواب رتبها الشيخ، بعضها يتعلق بالتوحيد العلمي وبعضها يتعلق بالتوحيد العملي كما سنرى. ابتدأ بقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة يستفاد منها عدة فوائد. أولا بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وأنها عبادة الله وحده لا شريك له. الفائدة الثانية أن المستحق للعبادة هو الخالق، فالخلق موجب للعبادة، ولهذا قال العلماء إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فلما كان هو الخالق صار هو المستحق للعبادة. ويستفاد من ذلك أيضا تحريم الشرك، وأن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فقد خالف ما خلق الله الجن والإنس لأجله. ومن الفوائد من هذه الآية أيضا الحكمة والتعليل في أفعال الرب عز وجل، فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، بل جميع أفعاله سبحانه وتعالى لها حكمة وتعليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فائدة خامسة كمال غنى الله عن المخلوقين، لأنه لما كان هو خالقهم فهو غني عنهم، فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق ليستكثر بهم من قلة ولا ليستعز بهم من ذلة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبين هذا قوله بعد ذلك ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن هذه مسألة عظيمة، وهي أن الله عز وجل إنما خلق الجن والإنس لعبادته. فائدة لعلها سادسة: تساوي الإنس والجن في حكمة الخلق، وأن الجن كالإنس في هذه المسألة. وقد سألني شخص البارحة فقال: الجن يدخلون الجنة؟ نعم، ألم يقل الله عز وجل: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالقاسطون في النار والمسلمون في الجنة، فهم عباد مكلفون مخاطبون بالرسالة النبوية، مأمورون بما أمر به الجن بما أمر به الإنس، وإن اختلفت بعض الأحكام. ثم ذكر قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعثنا بمعنى أرسلنا، والأمة المقصود بها الجماعة والقبيلة والقوم، وكل طائفة من الناس مجتمعة بينهم رابطة، فإنه يقال لهم أمة. فيقال مثلا: أمة الفرس، أمة الروم، أمة العرب، وهكذا. رسول، الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، معنى العبادة هي التذلل، العبادة معناها التذلل، ومنه قول العرب: بعير مذلل. إيش معنى بعير مذلل؟ يعني معبد، أو تقول بعير معبد أي مذلل. وكما نقول نحن طريق معبد، يعني مذلل للسير عليه والمشي. فعبادة الله عز وجل هي كمال المحبة في كمال الخضوع، هذه هي العبادة الحقة، كمال محبة الله في كمال الخضوع له. هذا من حيث حقيقتها، من حيث حقيقتها. وأما من حيث مادتها فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة لها حقيقة ولها دلالة، فحقيقتها أنها كمال المحبة مع كمال التعظيم أو الخضوع. وأما مادتها فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال: واجتنبوا. ما معنى اجتنبوا؟ يعني ابتعدوا الطاغوت. الطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان. قال الله عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الطغيان معناه التجاوز، فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. الطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فمن عبد من دون الله ورضي بهذه العبادة فهو طاغوت. دلت هذه الآية على فوائد: الفائدة الأولى عموم رسالة الله عز وجل إلى جميع الأمم، عموم رسالة الله عز وجل إلى جميع الأمم لقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ويدل عليه قول الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالله تعالى قد أرسل الرسل إلى جميع الأمم. الثانية: قيام الحجة الرسالية، قيام الحجة الرسالية، وأنها شرط لوقوع العذاب على المخالف. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الفائدة الثالثة: أن التوحيد يقوم على ساقين، أن التوحيد يقوم على ساقين، أحدهما عبادة الله وحده، الثانية الكفر بالطاغوت. فلا يتم توحيد الله عز وجل بأحدهما دون الآخر. لا يكون الإنسان موحدا إذا عبد الله وعبد معه غيره، ولا يكون موحدا إذا لم يعبد شيئا، بل لا يكون الإنسان موحدا إلا إذا عبد الله ولم يعبد معه أحدا سواه. وهذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله. فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، لأن في لا إله إلا الله نفي وإثبات، وفي هذه الآية في هذا المعنى أيضا. ومن فوائد هذه الآية أن الشرك أعظم المحرمات، وأن التوحيد أوكد الواجبات. أن الشرك أعظم المحرمات، وأن التوحيد هو أوكد الواجبات. ثم ذكر الآية الثالثة، وهي قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما معنى قضى؟ أي حكم. وما المقصود بالحكم هنا؟ هل هو الحكم الكوني أو الحكم الشرعي؟ الشرعي، لأنه لو كان حكما كونيا ما النتيجة؟ أن جميع من عليها لا بد أن يكون موحدا لله بارا بوالديه إلى آخره، لكن الواقع خلاف ذلك. إذن تبين أن قضى هنا بمعنى حكم حكما شرعيا. فمن الناس من آمن ومنهم من كفر، ومنهم من بر ومنهم من عق. وقضى ربك، من الرب؟ الرب هو الذي يربي عباده بالنعم، هذا هو معنى الرب، هو الذي يربي عباده بالنعم. ألا تعبدوا إلا إياه، معنى ألا تعبدوا إلا إياه يعني أن تعبدوه ولا تعبدوا أحدا سواه، هذا معناها. ألا تعبدوا إلا إياه أي أن تعبدوه وحده ولا تعبدوا أحدا سواه، ففيها معنى قولنا لا إله إلا الله. وقوله وبالوالدين إحسانا يشمل الإحسان القولي والإحسان الفعلي وجميع صور الإحسان. فدلت هذه الآية أولا على وجوب توحيد الله عز وجل وأنه أوكد الواجبات، ثانيا على تحريم الشرك وأنه أقبح المحرمات، ودلت هذه الآية أيضا على أن التوحيد لا يقوم إلا على هذين الأمرين، أن التوحيد يقوم على هذين الأمرين معا: إفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك. ودلت أيضا على عظم حق الوالدين، حيث إن الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه سبحانه. والآية الرابعة قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا فعل أمر، فهو أمر بعبادة الله وحده. وقوله ولا تشركوا به شيئا، ما معنى الشرك؟ الشرك معناه تسوية غير الله بالله تعالى الله. الشرك تعريفه تسوية غير الله بالله، وهو ينقسم إلى قسمين كما سيأتينا: شرك أكبر وشرك أصغر. قال ولا تشركوا به شيئا، قال العلماء شيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، فيتناول أي شيء من الأشياء. إذن دلت هذه الآية على فوائد، منها أولا وجوب عبادة الله وحده، ثانيا التحذير من الشرك أو تحريم الشرك، ثالثا تحريم الشرك قليله وكثيره، تحريم الشرك قليله وكثيره من قوله شيئا، وأيا كان المشرك به، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، إنسيا كان أو جنيا، فلا يجوز أن يشرك مع الله أحد سواه. أما الآية الأخيرة ونختم بها، فقول الله تعالى: قل تعالوا، تعالوا أي أقبلوا وهلموا، أتلوا ما حرم ربكم، أتلوا يعني أقصوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ونقتصر على موضع الشاهد. فهذه الآية آية عظيمة تسمى آية الوصايا العشر، ابتدأها الله تعالى بأعظم المحرمات وهو الشرك به سبحانه وتعالى، فقال ألا تشركوا به شيئا، فدل ذلك على تحريم الشرك قليله وكثيره سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر، ودل على مزيد العناية بهذه الخصال لقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ولهذا عدها ابن مسعود رضي الله عنه وصية محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ابن مسعود ما قال لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الرزية كل الرزية ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب وصيته. رأيتم ماذا قال ابن عباس؟ قال إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب وصيته، يعني كأن ابن عباس رضي الله عنهما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب وصية، لكن ابن مسعود رضي الله عنه كان أعمق فقها منه في هذا، فقال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، والمقصود بالخاتم أو الخاتم ما يمهر به الإنسان الكبير الكتاب ليدل على توثيقه، ثم تلا هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليوصي بشيء دون ما أوصى الله تعالى به. ألم يقل الله تعالى في هذه الآيات ذلكم وصاكم به؟ فما وصانا الله به هو الذي يوصي به نبيه صلى الله عليه وسلم. وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. هل نقصد به جعل الشيء واحدا أو أي نعم، لكن اعتقاده واحدا، لأن لسنا نحن الذي نجعل الله عز وجل واحدا، هو واحد سبحانه، بل المقصود أن نعتقده واحدا. طيب، والمقصود به كما ذكر الأخ أحمد إفراد الله تعالى وحده بالعبادة. طيب، قلنا إن التوحيد يقوم على ساقين. نعم، أو بعد الأذان صلى الله عليه وسلم. نعم، قلنا أن التوحيد لا يتم إلا بأمرين، فما هما؟ تفضل يا عبد الرحمن. هذه حقيقة العبادة، كمال المحبة مع كمال التعظيم، لكن التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت. طيب، يعني يحصل أي نعم بعبادة الله وحده وعدم عبادة أحد سواه، أو بالنفي والإثبات. لا يحصل التوحيد إلا بالنفي والإثبات، إثبات العبادة لله وحده ونفيها عمن سواه. طيب، ما السبب الذي حمل ابن مسعود رضي الله عنه أن يقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد؟ ما هو السبب في ذلك عبد الرحمن؟
لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال كأنه قال لو أوصى النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
قبل موته، فأراد ابن عباس أن يبين
ابن مسعود
أن يبين أن وصية النبي هي وصية الله تبارك وتعالى.
أحسنت، يعني السبب لهذا الأثر أو لهذه المقالة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعهد إلينا أو أن يوصي إلينا أو أن يكتب وصيته. فأجاب ابن مسعود بذلك فقال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى، ثم ذكر الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام. طيب، ثم إن المصنف رحمه الله ذكر حديث معاذ فقال وعن معاذ بن جبل. معاذ بن جبل لا يخفاكم أنه من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من فقهاء الصحابة وأعلمهم بالحلال والحرام. وتوفي رضي الله عنه بالشام وقد بلغ من العمر 38 سنة فقط. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. من رديف الرجل؟ هو من يركب خلفه على الدابة، على حمار. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ الحق المقصود به الشيء المستحق الثابت، الحق هو الشيء المستحق الثابت. ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فأجاب رضي الله عنه متأدبا: الله ورسوله أعلم. وهكذا يجب أن يكون جواب الإنسان فيما لا يعلم من الأمور الشرعية، أن يقول: الله ورسوله أعلم. أما الأمور الكونية فإن كان شيء أطلع الله عليه نبيه فلا بأس أن يقول: الله ورسوله أعلم. أما إن كان شيء لا يعلم، أرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه أم لا، فليقل: الله أعلم. فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الله أكبر، جملتان محكمتان تبينان هذا الحق العظيم الذي يجب أن يصرف لله عز وجل، وهو أن يعبد وحده لا يشرك معه أحد سواه. طيب، وهذا الحق من الله، هذا الحق على العباد حق واجب بحكم الخلق، لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو شيء متحتم على المخلوقين أن يقوموا به لله عز وجل. وأما الجملة الثانية: وحق العباد على الله، هذا الحق يختلف عن الحق الأول، لأن هذا الحق شيء أوجبه الله على نفسه من غير إلزام أو اضطرار أو قهر، تعالى الله عن ذلك، وإنما هو حق أوجبه الله تعالى على نفسه لكمال عدله ورحمته بعباده. وإلا فكما قال الناظم: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الحق العظيم الشاني، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للديان. فليس لأحد أن يوجب على الله شيئا، لكن للرب أن يوجب على نفسه ما شاء، كما قال في الآية: كتب ربكم على نفسه الرحمة. طيب، إذن ثم فرق بين هذا وهذا. ما هو حق العباد على الله الذي أحقه على نفسه؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ والبشارة هي الإخبار بالأمر السار. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ليس هذا دفع من النبي صلى الله عليه وسلم للبشارة، فإنه بشير نذير ويحب الفأل، ولكن مراعاة لهذه العلة فيتكلوا، لأن من الناس من إذا أخبر بواسع رحمة الله يعني فتر عن العبادة. ومعلوم أن كمال التوحيد بكمال العبادة، وأن منازل الناس في الجنة، منازل المؤمنين بالجنة، يحصل بها التفاوت بقدر ما حصلوا من الأعمال. فلو سرى بينهم مثل هذا لربما آل ببعضهم إلى الفتور والكسل والقعود عن التزود من طاعة الله عز وجل. طيب، ننظر في المسائل لكي نأتي على ما قد ربما تركنا، ونبحث وإياكم عن ما أخذ الشيخ. قال: الأولى، الحكمة في خلق الجن والإنس ما هي يا أحمد؟ العبادة. طيب، الفائدة الثانية: أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. ما وجه استنباطها؟ أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، بينه الشيخ رحمه الله. قال: لأن الخصومة فيه، يعني لولا أن أمر التوحيد قد فسد وإلا ما احتاج الناس إلى بعثة الرسل. فالعبادة هي التوحيد، فلأجل هذا بعث الله الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلما كانت الخصومة فيه احتيج إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب. الفائدة الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله. به إلى ما مرجع الضمير؟ إلى التوحيد. فمن لم يوحد الله فهو لم يعبد الله. ولهذا فسر ابن عباس قول الله عز وجل إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. يعني هذه الآية من سورة الكافرون ولا أنتم عابدون ما أعبد نفي من النبي صلى الله عليه وسلم لكون عبادة المشركين كعبادته، لكون معبود المشركين كمعبوده. لماذا؟ وأن عبادتهم ليست كعبادته. لماذا؟ لأنهم وإن كانوا يعبدون الله ويتقربون إليه بشيء من القرب إلا أنهم كانوا يفسدون ذلك بماذا؟ بالشرك. فلهذا لم يكن بين العبادتين تماثل ولا بين المعبودين تماثل، فمعبود النبي صلى الله عليه وسلم واحد وهو الله وحده، ومعبودات المشركين متعددة. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، من أين نأخذها يا عمر؟ الحكمة من إرسال الرسل من أي آية؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، من هذه الآية وفيها بيان الحكمة. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، صحيح؟ لم يدع الله عز وجل جيلا ولا قبيلا إلا وأوجد فيهم رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فإن قال قائل فما بال هذه الأمم الوثنية من الهندوس والبوذيين والكونفوشيسيين وغيرهم في الصين وغيرها، يقال هؤلاء قد أقام الله فيهم أنبياء ولا ريب، ولكن مع تقادم الأعصار حرفوا أديانهم حتى إلى آلة ما يشبه الأديان الوثنية، وإلا فإن الله عز وجل لا بد أن يقيم الحجة الرسالية على كل أمة، حتى ختم ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الفائدة السادسة أن دين الأنبياء واحد. أي والله، وهذه فائدة عظيمة تخفى على بعض الناس حتى على بعض المسلمين، يظن أن الأديان مختلفة ودين الله واحد. ما هو؟ الإسلام. قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. لكن اعلموا أن الإسلام له معنيان، معنى عام وهو ما بعث الله به جميع الرسل، ويدل عليه قول الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فدين الأنبياء واحد، وهو الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده وإخلاص العبادة له ونفي الشرك عنه. وإنما يقع الاختلاف في الشرائع، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم الأنبياء أولاد علات، يعني كأولاد العلات كأولاد الضرائر، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، ويقابله دينهم واحد وشرائعهم شتى. فيقع اختلاف في الشرائع والحلال والحرام مع الاتفاق على أصل الاعتقاد وأمهات العبادات. فدين الأنبياء واحد بحمد الله، ولا يجوز التفريق بين رسل الله، كما قال الله لا نفرق بين أحد من رسله، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فلا يغرنك ما قد يقول بعض الناس هذا دين وهذا دين وهذا دين الأنبياء واحد، لكن الاختلاف في الشرائع. ودين نبينا صلى الله عليه وسلم وشريعته ناسخة لكل ما مضى، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. طيب، الفائدة السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. صحيح، لا يمكن أن تتحقق عبادة الله عز وجل إلا بالكفر بالطاغوت، فهذان شرطان متلازمان، عبادة الله والكفر بالطاغوت. طيب، ويدل عليها مما ساق الشيخ من الآيات أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. عرفنا لكم في الدرس الماضي الطاغوت، فمن حفظ حده وتعريفه، ما هو حد الطاغوت وتعريفه؟ ها؟ نعم يا كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طيب، إذن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، والمقصود ما عبد من دون الله برضاه، أما إذا عبد أحد من دون الله بغير رضاه كما وقع لعيسى عليه السلام أو لبعض الصالحين فهم براء منه ولا يسمى أحدهم طاغوتا حاشا وكلا. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. نعم، الآيات الثلاث التي ابتدأها الله بقوله قل تعالوا، وما وجه عظمها عند السلف؟ من أين أخذناه من كلامي من الكلام المتقدم؟ من قول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى محمد، أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، فهذا يدل على تعظيمهم لهذه الوصايا. طبعا قال وفيها عشر مسائل ابتدأ بأعظمها وأهمها وهي النهي عن الشرك لقوله ألا تشركوا به شيئا. طيب، العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، ابتدأها بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إذن ما أولها؟ ألا تعبدوا إلا إياه، هذا التوحيد. وبماذا اختتم هذه الآيات المحكمات؟ بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مجحورا، وبين هذا وذاك لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فهذه الآيات التي اختصر الشيخ رحمه الله على ذكر أولها قد تناولت التوحيد ونفي الشرك عن الله عز وجل. طيب، الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تسمى آية الحقوق العشرة وقد أشرنا إليها. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسوله صلى الله عليه وسلم عند موته، لأن الوصية في الغالب تكون مقارنة للموت. الثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى علينا، ما هو؟ أن نعبده لا نشرك به شيئا. الخامسة عشرة، الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، ما هو حق العباد على الله؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، من أين استنبطها الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله؟ عمر،
لأن
ما في
الجبل ما تقبل الصحابة ولم يقبلها إلا عند موته،
لكن نستنبطها من قول معاذ أفلا أبشر الناس، فلو كانوا عالمين بها ما كانت النسبة لهم بشارة. طيب، السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة، أين كتمان العلم؟ من أين استنبطناه؟ عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبشرهم فيتكلوا، إذن هذا كتمان ولا لا؟ هذا كتمان، لكنه كتمان لمصلحة، كتمان لمصلحة، ولهذا أخبر بها معاذ عند موته تأثما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، يعني خوفا من الإثم، حدث بذلك كما الحديث بين أيدينا. فيجوز كتمان العلم للمصلحة، لكن ليس كتمانا على سبيل الدوام، وإنما مراعاة لاعتبارات معينة، ويحصل إفشاؤه ولو لبعض من يحسن ذكره له. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره. من أين؟ أفلا أبشر الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على البشارة، وإنما اعترض على ما يترتب عليها فقط، وإلا ينبغي للإنسان أن يبشر أخاه بما يسره. وهذا يا إخوان من الأداب التي ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم وكل مسلم، أنه ينبغي أن يكون وجهك وجه خير، وأن يكون حديثك مبعث سرور لأخيك، وأن تدخل في قلبه الأنس والفرح، لأن من الناس من يكون مدعاة لضيق الصدر، كلما جاء بالأخبار وإذا بها أخبار مقبضة محزنة، يعني يجعل الدنيا عليك كجب إبرة. ومن الناس من يبعث التفاؤل في النفس ويأتيك بالمبشرات، ويجعل الشيء الذي ظاهره شر يحيله بحسن عبارته إلى فأل وخير، وهكذا ينبغي. طيب 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. من أين؟ فيتكل. وهذه معادلة دقيقة، مسألة الخوف والرجاء، ينبغي للإنسان الحكيم أن يزنها وزنا دقيقا في نفسه، فينظر متى يغلب جانب الخوف ومتى يغلب جانب الرجاء. فينبغي للإنسان أن يغلب جانب الخوف إذا رأى الدنيا مقبلة عليه منفتحة له، فيخشى أن ينساق وراءها فيزيد في جانب الخوف بما يردعه من التمادي، ويغلب جانب الرجاء إذا ادلهمت الأمور وكثرة الخطوب أو قربة الوفاة، فيغلب جانب الرجاء لكي يموت محسنا للظن بربه عز وجل. طيب 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، لقول معاذ الله ورسوله أعلم. وقد ذكرنا لكم تفصيلا أن الأمور الشرعية لو سألك سائل، بعض الناس كلما قيل له يا فلان أتعرف كذا وكذا ما كذا وكذا، قال الله ورسوله أعلم، هذا جواب غير دقيق. إن كان أمرا شرعيا ساغ أن تقول الله ورسوله أعلم، أما إن كان أمرا غيبيا فقد لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، مثل لو تقول مثلا هل وصل فلان من السفر، لا يصلح أن تقول الله ورسوله أعلم، قل الله أعلم. ما يدريك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره يعلم أن فلانا وصل من سفره. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، لكون النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذا، ولهذا نظائر كثيرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص حذيفة بن اليمان فيسر إليه بأسماء المنافقين وأسباب الفتن وما شابه. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لم يكن متكلفا، كان يركب ما تيسر ويأكل ما تيسر ويلبس ما تيسر، فكان يركب الحمار، وفي هذا عظيم تواضع منه، مع أنه أكرم البشر على الله عز وجل وهو سيد بني آدم، ومع ذلك يركب الحمار، لا وزيادة على ذلك يردف عليه، وهذا ما لا يفعله الكبراء عادة. 22 جواز الإرداف على الدابة، لكن بشرط ماذا؟ أن تكون الدابة تحتمل، فإذا كان مثلا حمارا صغيرا جحشا لا يليق أن يركب عليه مثلا رجلان بدينان عظيما الخلقة، بل يراعي تحمل الدابة. 23 فضيلة معاذ بن جبل، وهذا بين واضح. ثم 24 عظم شأن هذه المسألة، ما هي؟ حق الله على العباد وحق العباد على الله عز وجل. نقف عند هذا، وصلى الله نبينا محمد. السؤال
مفهوم حق العباد على الله يا شيخ. نعم. الله لا يمكن يعذب.
نعم، حق العباد على الله عز وجل ألا يعذب منهم من لا يشرك به شيئا، فإن كان هذا الذي أتى بتوحيد الله قد سلم من الذنوب والكبائر فهذا لا تمسه النار إطلاقا، وأما إن كان ممن شابه شيء من الذنوب والكبائر فإنه لا يخلد في النار، يعني لا يعذب عذابا مؤبدا مطلقا.
هذا المراد.
أي نعم، أي على حسب حال هذا الإنسان.
لكن المراد بالعذاب أنه الخلود يا شيخ.
في النهاية يكون العذاب أي العذاب الأبدي الخالد من لا يشرك به شيئا، لكن يتناول في بعض صوره من أتى بالتوحيد الكامل. نعم يا خالد. إيه إذا كان الإنسان لا يعلم، نعم إذا كان سؤالا شرعيا يصح أن يقول الله ورسوله أعلم حتى لو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا.
ما عندك يا ربي؟
لا، كل عبادك يقولون هذا.
عبادك
كيف شاء؟
كل عبادك.
كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري
وعامرهن
غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. عقد المصنف هذا الباب بعد الباب السابق، لكون الباب السابق يتعلق ببيان حقيقة التوحيد وحكمه. الباب السابق يتعلق ببيان حقيقة التوحيد وأنه يقوم على إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك، فثنى بهذا الباب ليبين فضل التوحيد وما يحصل من جرائه، فقال: باب. وأنتم تعلمون أن كلمة باب عند العلماء، الباب في اللغة هو المدخل للشيء، وعند العلماء يطلقون اسم باب لجملة من المسائل العلمية، وربما كان تحت الباب فصولا أو مسائل أو تنبيهات، هذا من التقسيم الفني الذي يسلكه العلماء. العنوان الأعم كتاب، وتحت الكتاب أبواب، وتحت الباب فصول ومسائل وتنبيهات وفروع إلى آخره. فقال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فهذا يفهم من العنوان أن المصنف أراد أن يبين به فضل التوحيد ويبين تكفيره للذنوب. ومعنى التكفير في اللغة التغطية والستر، ومنه سمي الزراع كفارا، فالزارع يسمى كافر لغة. لماذا؟ لأنه يغطي البذور، فالكفر في اللغة معناه الستر والتغطية. وإنما سمي الكافر بالله كافرا لأنه حجب قلبه عن العلم بالله عز وجل وغطاه، فلذلك سمي كافرا. وكلمة الذنوب جمع، مفردها ماذا؟ ذنب، وهو كل فعل تقبح عاقبته، كل فعل تقبح عاقبته. استدل المصنف رحمه الله أولا بقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية العظيمة دلت على فضيلة كبيرة وحسنة جليلة للتوحيد، وهو أن من أتى بالإيمان الذي هو التوحيد ولم يشبه بشائبة الشرك فله الأمن المطلق وله الاهتداء المطلق، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن قول الله عز وجل: الذين آمنوا، يعني وحدوا الله عز وجل بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وامتثلوا بجوارحهم، هذا هو الإيمان، فإن الإيمان قول وعمل. الذين آمنوا يعني صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وامتثلوا بجوارحهم. ولم يلبسوا، لم يلبسوا يعني لم يشوبوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، الظلم هو الشرك، لأن الظلم معناه النقص، كما قال الله عز وجل في قصة صاحب الجنتين: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تظلم يعني لم تنقص. فلذلك سمي الشرك ظلما لأنه أشد أنواع النقص والعياذ بالله. ما الدليل على أن المقصود بالظلم الشرك؟ أنه لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ كأنهم فهموا أن الظلم المقصود به مطلق المعاصي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الحديث أصل في تفسير القرآن بالقرآن، وأنه ينبغي أن يفسر القرآن بالقرآن أولا، فإنه لا شيء يوضح كلام الله عز وجل مثل كلامه. طيب، أولئك المشار إليهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن، والمقصود بالأمن الطمأنينة والسكينة وعدم وقوع المحذور، وهم مهتدون. مهتدون يعني قد عرفوا طريقهم وهدوا إلى ما يحبون. هذه الآية دلت في الواقع على فضل التوحيد، دلت هذه الآية على فضل التوحيد، ودلت ثانيا على سعة فضل الله عز وجل، وأن عاقبة الإيمان والتوحيد حميدة. وفيها بيان أن من حقق التوحيد ولم يشبه بشرك فإنه يحصل على الأمن المطلق والاهتداء المطلق، ومن نقص شيئا من هذا الإيمان بارتكاب بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات فإنه ينقص من أمنه واهتدائه بقدر ما نقص من إيمانه. فالذين أتوا بالإيمان المطلق لهم الأمن المطلق ولهم الاهتداء المطلق، والذين نقصوا من الأمن من الإيمان المطلق ينقص بحسبه من الأمن ومن الاهتداء. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد، من هذه شرطية، وشهد فعل الشرط، وسننظر أين جوابه. من شهد، ومعنى شهد يعني اعتقد اعتقادا جازما، من شهد أن لا إله إلا الله، مر بنا معنى هذه الجملة كلمة التوحيد، أي لا معبود بحق إلا الله وحده، هذا تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. انظر مبلغ العناية بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلما كانت كلمة الإخلاص مكونة من نفي وإثبات جاءت كلمة وحدة لتؤكد الإثبات، وجاءت كلمة لا شريك له تأكيدا للنفي، وأن محمدا عبده ورسوله. فهو عبده لأنه عابده والله مالكه، لأن تم عبد وسيد، فالله سبحانه وتعالى هو السيد، ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد له، وهو عبد عابد، لأن العبادة نوعان، عبادة كونية وعبادة شرعية. فالعبادة الكونية لا يخرج منها أحد، قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فجميع المخلوقات خاضعة لله عز وجل، يعني مستعبدة لله استعبادا كونيا، لا يخرج أحد عن أمر الله عز وجل. لكن محل الفخار والفضل هي العبادة الشرعية، وهو أن يتعبد المرء لله طواعية وانقيادا واختيارا من تلقاء نفسه. وهذا الذي لنبينا صلى الله عليه وسلم منه القدح المعلى والقدر الأعلى، قال وأن محمدا عبده ورسوله، رسوله يعني مبعوثه إلى الناس. فجمع بهذين الوصفين ما يرد على أهل الغلو وما يرد على أهل الجفاء. فما الذي يرد من هذين الوصفين على أهل الغلو؟ كلمة عبده. وما الذي يرد على أهل الجفاء؟ رسوله. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، عيسى عليه السلام هو أحد أولي العزم من الرسل، وهو أقربهم عهدا بنبينا صلى الله عليه وسلم. ولما كان أمر عيسى عليه السلام مشتبها على النصارى، فمنهم من قال هو الله عياذا بالله، ومنهم من قال هو ابن الله، ومنهم من قال هو ثالث ثلاثة، وصاروا في أمر محيس. جاءت هذه الجملة لكي تثبت تفرد الله عز وجل بالألوهية، وأن كل من سوى الله فهو عبد لله سبحانه وتعالى. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. كيف كلمته؟ وكلمته ألقاها، المقصود بقوله وكلمته يعني أنه مخلوق بكلمته، أنه مخلوق بكلمته، لا أن عيسى عليه السلام جزء من الله تعالى الله عن ذلك. إذن معنى وكلمته يعني أنه مخلوق بكلمته. ما الكلمة التي خلق بها عيسى؟ كن. قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلا مستمسك للنصارى الذين يزعمون أنه حل فيه جزء لاهوتي، هم يقولون عيسى فيه جزء لاهوتي وجزء ناسوتي، لاهوتي نسبة إلى الإله وناسوتي نسبة إلى الناس. وربما بعضهم شبه على المسلمين وقال هذا في كتابكم كلمته أو منه أو نحو ذلك، فيقال المقصود بقوله كلمته يعني أنه مخلوق بكلمته. قال وكلمته ألقاها إلى مريم، وهي مريم العذراء البتول التي لم يفرضها بشر، وإنما أرسل الله إليها روح القدس فنفخ في جيب درعها حتى بلغت النفخة فرجها، فمنها خلق عيسى عليه السلام من غير أب، وبذلك تمت القسمة الرباعية، فقد خلق الله بشرا بلا أب ولا أم، من؟ آدم. وخلق بشرا من أم بلا أب عيسى، وبشرا من أب بلا أم حواء، لأنها خلقت من ضلع آدم الأيسر القصير. وخلق بشرا من أب وأم، من؟
جميع
الناس. طيب، إذن به تمت القسمة الرباعية، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أيضا هذه الروح روح مخلوقة، لا أنها روح منه، يعني من هنا ليست التبعيض، وإنما هي للابتداء، مثل قول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل معنى ذلك أنها جزء منه سبحانه وتعالى؟ لا، منه، يعني ابتدأ خلقها منه سبحانه وتعالى، فلا إشكال فيها. فقوله وروح منه، قال: والجنة حق. الجنة هي الدار التي أعدها الله لعباده المؤمنين، وعكسها النار هي الدار التي أعدها الله لأعدائه. فما معنى أنهما حق؟ يعني أنهما مخلوقتان باقيتان لا تفنيان، كما دلت الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، فهما حق. وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حين صلى الكسوف، فتقدم تارة وتأخر أخرى، فتقدم حينما صورت له الجنة، وتأخر حينما صورت له النار. فالجنة والنار حق مخلوقتان الآن، حتى إن الله عز وجل لا يزال يغرس فيها غراسا لأهل الجنة، وهما باقيتان لا تفنيان، خلافا لمن زعم ذلك، فهما باقيتان خالدتان بخلود أهلهما فيهما. قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن أين جواب الشرط؟ أدخله. جواب من شهد أدخله، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ما معنى هذه الجملة على ما كان من العمل؟ تحتمل معنيين لا تعارض بينهما. إما أن يكون أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني أنه إن كان قد أتى بعمل كامل فإنه يدخل الجنة مباشرة دون أن يتخلل ذلك عقوبة في النار، وإن كان قد نقص من عمله ما يستحق به العقوبة فإنه إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه، لكن مرده إلى الجنة قطعا لأن عنده حسنة التوحيد. وإما أن يكون المراد أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني أن منزلته في الجنة بحسب ما كان عليه من العمل، فإن كان من السابقين فمنزلته في عليين أو في الفردوس الأعلى، وإن كان من المقتصدين فبين بين، وإن كان دون ذلك ففي أدنى الجنة وليس فيها دنيء. فهذان توجيهان لهذه الجملة: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال أخرجاه من هما؟ البخاري ومسلم، وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. قال: ولهما، أي للشيخين البخاري ومسلم، من حديث عتبان، وعتبان هو أحد الأنصار رضي الله عنه وعنهم، قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الله أكبر، انظر فضل التوحيد. قال: فإن الله حرم على النار، حرم على النار ماذا؟ مسيسة، فلا تمسه النار، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وبهذا يتبين أنه لا بد من نطق ومن اعتقاد، فلا يكفي في الإيمان نطق بلا اعتقاد، ولا يكفي اعتقاد بلا نطق، فلا بد أن ينطق بلسانه قائلا لا إله إلا الله، معتقدا بقلبه معناها، عاملا بمقتضاها. ولا بد أيضا إذا اعتقد معناها وعمل بمقتضاها أن يستعلن بذلك قائلا لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن هذا الحديث، حديث عبادة وما تبعه من حديث عتبان، يدل على فضل التوحيد، وأن من فضله ثبوت الجنة لصاحبه وتحريم النار عليه، ويدل أيضا على أن حسنة التوحيد أعظم حسنة. ويدل على فضيلة الإخلاص، يبتغي بذلك وجه الله، ويدل أيضا على أن من قال لا إله إلا الله كلمة تجري على اللسان أنها لا تنفعه، وأن من قال لا إله إلا الله غير معتقد لمعناها لا تنفعه، وأن من قال لا إله إلا الله وفعل ما يناقضها من عبادة غير الله والشرك بالله أنها لا تنفعه. فلا بد من النظر إلى هذه القيود الثقال حتى يتحقق الموعود في هذا الحديث. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في سؤال موسى ربه عز وجل أن يعلمه شيئا يذكره ويدعوه به، ويستفاد من ذلك أن ألفاظ الأدعية توقيفية، الأدعية في الأصل والأذكار أنها توقيفية، وأنه لا يتعبد لله إلا بما شرع، وإلا فإن موسى عليه السلام لا يعجزه أن يأتي بلفظ يذكر الله تعالى به، لكنه سأل ربه أن يعلمه شيئا توقيفيا يذكر ربه ويدعوه به. وليس معنى قولنا هذا أنه ليس للإنسان أن يدعو الله عز وجل إلا بما ورد، لكن المقصود ألا يعتمده ويعتقده بحد ذاته لفظا يتقرب به ويلتزم به في أوقات معلومة ومخصوصة إلا بشيء ثابت. أما لو دعا العبد ربه بما شاء من خير الدنيا والآخرة لا على سبيل الالتزام والاعتقاد بأن لهذه الصيغة خصوصية فإنه لا حرج. قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، عامرهن ما معناها؟ يعني عمارهن سكانهن، والأراضين السبع في كفة، والكفة هي إحدى شطري الميزان، الميزان يكون له كفتان ولسان في الوسط، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، فهذا يدل على فضل التوحيد وثقل هذه الكلمة، وأنها أثقل مما في السماوات ومما في الأرض وأعظم فضلا، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ثم ختم بحديث الترمذي وحسنه، قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الشيء ملؤه أو قرب ملئه، قراب الشيء ملؤه أو قرب ملئه، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث واضح الدلالة على عظم فضيلة التوحيد، وأن الله عز وجل لا يعجزه ولا يمنعه أن يغفر لعبده مهما أذنب من الذنوب إذا لم يشرك بالله شيئا. وكما مر بنا أن كلمة شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فمن سلم من الشرك بالله عز وجل فهو حري أن يغفر الله تعالى له. وفي هذه الآيات والأحاديث فوائد كثيرة نتناولها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.